بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وله، الضمير يعود إلى من؟ وله إلى آخر مذكور أبو داود أحمد. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أما الرواية الأولى ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق وداعة فلا ودع الله له، فهذا في إسناده خالد ابن عبيد المعافري وهو مجهول، خالد بن عبيد المعافري وهو مجهول، ومشرح بن هاعان مختلف فيه، قد ذكروا أنه يروي عن عقبة مناكير، وهذا الحديث في الضعيفة برقم 66 و200 و1266. وأما رواية من تعلق تميمة فقد أشرك فهي صحيحة، وهي عند أحمد أيضا في الصحيحة برقم 492، وفي الصحيح المسند برقم 942، في الصحيحة برقم 492، الصحيح المسند 942. من تعلق تميمة فقد أشرك. قال العلامة بن قاسم رحمه الله تعالى في الحاشية: قوله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يشترط في المرفوع أن يكون متصلا؟ لا يشترط، سواء رفعه الصحابي أو من دونه، ما دام أنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له مرفوع، وأما الحكم عليه فهو بحسب سنده، بحسب إسناده يحكم عليه صحة أو ضعفا. والمتصل، طيب ما الفرق بين المسند والمرفوع؟ ما الفرق بين المسند والمرفوع؟ هذا أخذناه، ما الفرق بين المسند والمرفوع؟ أخانا صالح ارفع صوتك. المسند ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من شرطه أن يكون متصلا. فالمسند يعتبر حديث مرفوع متصل، مرفوع متصل، وما زال أيضا الحكم عليه بحسب إسناده، ولو كان متصلا فقد يكون متصلا ويكون بعض رواته تكلم فيه، الحكم عليه بحسب إسناده. وما الفرق بين المتصل والمسند عندك يا نوح؟ متصل ومسند، هل بينهما فرق؟ إبراهيم، كل مسند متصل وليس كل متصل مسندا، يعني المتصل سواء اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي وهو الموقوف أو إلى التابعي وهو المقطوع، ما يشترط في المتصل أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسند فلا يقال له مسند إلا إذا كان متصلا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمتصل أعم منه والمسند أخص منه. قال: مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعقبة هو ابن عامر ابن عمرو ابن عبس ابن عمرو ابن عدي الجهني، صحابي مشهور فاضل روى كثيرا، وعنه جماعة من الصحابة والتابعين. أحد من جمع القرآن، ما معنى جمع القرآن؟ حفظه. أحد من جمع القرآن فصيحا عالما، شهد الفتوح والصفين، ولي إمارة مصر 3 سنين، ومات قريبا من 60، قريبا من 60، يعني ليس معناه ومات وعمره 60 أو قريب من 60، مات في 60 أو قريب منها. قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، قال في الحاشية أي علقها عليه أو على غيره من طفل أو دابة ونحو ذلك، بعضهم يعلق على سيارته وبعضهم يعلق في بيته، يجعل حديدة في ركن البيت وبعضهم يجعل قرن الوعل وبعضهم يجعل نعالا على سيارته وبعضهم يجعل غير ذلك، وهذا كله من الشرك بالله. وهل هو من الأكبر أو الأصغر بحسب اعتقاد صاحبه، أي علقها عليه وعلى غيره من طفل أو دابة ونحو ذلك، متعلقا به بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، متعلقا بها قلبه. لماذا وضع تلك الحديدة في بيته في زاوية البيت؟ علق قلبه أنها تدفع عنه الجن، أو علق تلك النعال على ماشيته، لماذا؟ علق قلبه أنها تدفع عنه العين، إذن علق قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال فلا أتم الله له ما قصده، دعاء عليه بنقيض قصده، ألا يتم الله أن الله لا يتم له أمره. ودعاؤه صلى الله عليه وعلى وسلم على متعلقها يفيد أنه محرم، وتحريمه يفيد أنه من المحرمات الشركية، وإنما كان شركا لما يقوم بقلبه من التعلق على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر. وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وكانوا يتلمحون من تعليقها تمام أمر من علقت عليه أن يتم له أمره. وذكر التميمة منكرة، أين التميمة منكرة؟ من علق تميمة، من تعلق تميمة، كلمة تميمة هذه نكرة ليست معرفة. قال وذكر التميمة منكرة تعميما، يعني ليعم كل نوع من أنواع التمائم، حسما للمادة التي تؤول إلى الشرك. قال المنذري التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلال، وليست فقط خرزة، هذا نوع من أنواع التمائم، إذ لا مانع ولا دافع غير الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وفي النهاية، إيش معنى في النهاية؟ إيش معنى في النهاية عند الإخوة الذين في الأخير؟ كأنهم ينعسون. ما معنى في النهاية؟ أبا خالد، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، وفي النهاية التمائم جمع تميمة، وهي خرازات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام، انتهى. قال العلامة ابن القاسم رحمه الله: والتمائم أعم من ذلك، أعم مما ذكره ابن أثير، فتكون من عظام ومن خرز ومن كتابة ومن غير ذلك. قوله: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ودع بفتح فسكون ودعة ودع بفتح الواو، يعني معنى ودعة وتفتح ودعة، يقال ودعة وودعة. ولا ودع بتخفيف الدال أي لا ترك له ما يحب، فلا ودع الله له لا ترك له ما يحب، أو لا جعله في دعة وسكون، الدعاء الراحة، بل حرك عليه كل مؤذن، وهذا دعاء عليه أيضا، معاملة له بنقيض قصده، وكانوا يتلمحون من اسمها الدعة والسكون. قال في النهاية: إيش معنى في النهاية؟ شعيب، إيش معنى في النهاية؟ خيري، الآن قبل قليل أجاب الإخوة، يا غريب الحديث الأثر. وهذا يفيدك أن هذه من المراجع التي يحتاجها طالب العلم لمعرفة الغريب في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هناك كتب في غريب القرآن وكتب مخصصة في غريب الحديث، غريب الحديث وهي كثيرة. ومن أشهرها وأحسنها كتاب النهاية لابن الأثير. قال في النهاية: الودعة شيء أبيض يجلب من البحر، يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وقيل يشبه الصدف، يتقون به العين. هذا ما زال بعضهم يأخذ نوع من ذاك الحجر الذي يكون على الشاطئ فيه أشكال جميلة ويجعلونها دفعا للعين، وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلك، يفيد أنه محرم، وإذا تقرر أنه محرم فالرواية الثانية بيّنت أنه من المحرمات الشركية. أي رواية؟ ما هي الرواية التي بيّنت أنه من الشركيات؟ رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قالوا: مع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنقيض مقصوده، ورواه أبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال في الحاشية: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل عليه رهط، يعني هذا يذكر فيه سياق الحديث، ما سبب هذا القول؟ أقبل عليه رهط جماعة من الناس، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، بايع تسعة وأمسك عن واحد، وهذا يعتبر من الهجر، الإعراض نوع من أنواع الهجر ونوع من أنواع التعزير، عدم المصافحة، هذا المبايعة، أراد يبايعه، مد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما مد يده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، هذا ليس باليسير. حينما تمد يدك لإنسان يعز عليك حتى ولو إنسان من عامة الناس، تمد يدك ويقبض يده ولا يسلم، لا يصافحك، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الرجل يمد يده لمبايعته فيقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ولا يبايعه بين هؤلاء. فقال له الناس: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا، يعني ما هو السبب؟ يعني هذا أمر مؤلم لهذا الرجل، فما الذي حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الامتناع عن مبايعة هذا الرجل؟ قالوا: بايعت تسعة وأمسكت عن هذا. فقال: إن عليه تميمة، يعني المانع من مبايعته ومصافحته للبيعة هو هذا تعليقه التميمة، إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايع. انظر إلى الاستجابة، استجابة مباشرة، علم أن هذا لا يجوز، مباشرة أدخل يده وقطع هذه التميمة. والتميمة في الغالب أنها تعلق إما في العضد أو في الرقبة ونحو ذلك، أدخل يده وقطعها. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، بين له الحكم. رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر، ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. وإنما جعله صلى الله عليه وآله وسلم شركا لأنه أراد رفع القدر المكتوب وطلب دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو النافع الضار. والتعلق يكون بالفعل أو بالقلب أو بهما، وإنما كان شركا من جهة تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، فكان شركا من هذه الحيثية. قال الشيخ: من مراده؟ ها؟ لا، إذا أراد الإمام محمد بن عبد الوهاب ماذا يقول؟ قال المصنف، لكن هذا ما أراد المصنف، أخانا علي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا في مختصر الفتاوى المصرية صفحة 139. قال الشيخ: من تعلق قلبه بمخلوق فالمخلوق عاجز، وهو من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. شيخ الإسلام كما هو معلوم مذهبه حتى الشرك الأصغر يرى أن صاحبه لا بد أن يدخل النار ويعذب بشركه وإن كان لا يخلد فيها. وجمهور أهل العلم يرون أن الشرك الأصغر يعامل، يعني حكمه حكم الكبائر، حكمه حكم الكبائر. وتعليل شيخ الإسلام ليس بالهين بل هو قوي، لأنه يقول: الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يشرك به. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا، شيئا نكرة، عم كل قليل وكثير وصغير وكبير، دخل النار. فهذا يدل على خطر الشرك ولو كان الشرك الأصغر. قد تقدم معنا أن الشرك الأصغر بالإجماع أكبر من كبائر الذنوب، أكبر من كبائر الذنوب، كبائر الذنوب دونه في الرتبة. قال الشيخ: من تعلق قلبه بمخلوق فالمخلوق عاجز، ومن الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. معناه أن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت من هذا الشرك فإن الله عز وجل غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وذلك أن يرجو العبد قضاء حاجته من غير ربه، وصرف القلب عن التعلق بالمخلوق بمعرفة أن لا خالق إلا الله، فلا يستقل سواه بإحداث أمر من الأمور، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا تحقق العبد ذلك كان سببا لأن ينال مطلوبه. إذن فلا بد أن يعلق الإنسان قلبه بالله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، انظر إلى هذه التربية العظيمة وإلى هذه الكلمات التي تجعل قلب المؤمن عظيم الثقة بربه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمة جميعا أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم لا يستطيعون أن ينفعوك إلا بشيء قد كتب لك، ولا يستطيعون أن يضروك إلا بشيء قد كتب الله أنك تتضرر به. قال: رأيت في بيت معلقا فيه قرون وعل، ورأيت صاحب البيت فنصحته أن هذا شرك، فحلف الرجل أيمانا بالله أنه علق قرون الوعد ليس للعين أو دفع ضر، وإنما علقها أولاده فخرا أنهم اصطادوا الوعد، فما يكون حكم حكم الشرك، لكنه يزيله لأن هذا سيكون فيه تشبه بهؤلاء ويساء بالظن. الآن لماذا كلمه هذا؟ أساء بالظن، لماذا علقته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك الرجل: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال: هل كان فيها عيد من أعياده؟ فلا تجعل شيئا يكون سببا لسوء الظن بك أو تشابه من يفعله لذلك الغرض الذي قد علمت أنه لا يجوز. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.